من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن الإمام عليه السلام أذن لكل مسلم أن يقوم بإحياء الأرض شريطة أن يدفع خراجها معزون بهذا الشرط، فأما إذا لم يعمل بهذا الشرط فليس معزونا. وأما بالنسبة إلى الشيعة فالإمام قد أذن لهم بإحياء الأرض والتصرف فيها، وأما بالنسبة إلى غير المسلمين فلا دليل على الإذن. فذكرنا أن ظاهر هذا الإذن هو إذن مالكي وليس إذنا تكليفيا، إذن مالكي، وهو أن من يقوم بإحياء الأرض فهو مالك، إذن مالكي وليس بإذن تكليفي. هذا كله ما ذكرناه هناك. وقد تقدم سابقا أنه تعارض بين دلالة الروايات الإحياء على سببية الإحياء للملك وبين آية الأنفال، فإن مقتضى آية الأنفال أن أراضي الموات ملك للإمام عليه السلام، ومقتضى هذه الروايات أن الإحياء سبب لتملك الأرض، فيقع التنافي بينهما، فلا معنى لتملك ملك الغير. فالأرض إذا كانت ملكا للإمام عليه السلام فلا معنى لتملكها بالإحياء أو غيره، فإذا تقع المعارضة بينهما. وذكرنا أن المعارضة بينهما بالعموم من وجه، فإن روايات الإحياء تشمل الإحياء قبل نزول الآية المباركة، قبل تشريع الأنفال، تشمل إحياء الأراضي المواد قبل تشريع الأنفال. هذا مادة الافتراق لروايات الإحياء. وأما آية المباركة تشمل بإطلاقها الأنفال في الأراضي المعمورة طبيعيا وفي الأعجام وغير ذلك من الأراضي. فالآية بإطلاقها تشمل المعادن وغير المعادن، تشمل الأراضي المعمورة طبيعيا بدون تدخل البشر فيها. فالأول والروايات لا تشمل تلك الأراضي، فإذا بينهما عموم من وجه لكل منهما مورد الافتراق ومورد الالتقاء والاجتماع بينهما الأراضي المواد. ومقتضى القاعدة سقوط الروايات و عدم حجیتها لأنها مخالفة للكتاب، إلا أن ذكرنا أن الروايات دلالتها مجملة ولا تكون ظاهرة في سببية الإحياء لتملك الأرض، فإن الوارد في هذه الروايات من أحيا أرضا فهي له، الزمير يرجع إلى الأرض المحياة، ويصح إرجاع الزمير إلى الأرض المحياة، بل حاج أن حياتها ملك للمحيي. بهذا اللحاظ يجوز إرجاع الزمير إلى المجموع، فإذن هذه الروايات لا تدل على أن الإحياء سبب لتملك الأرض أيضا، فهي تدل على أن المحيي يملك الحياة على الأرض من البناء والأشجار والزراعة وما شاكل ذلك، وأما نفس رقبة الأرض فهذه الروايات لا تدل على ذلك، فإذا لا تعارض بين هذه الروايات وبين الآية المباركة، وبين الآية المباركة لا تعارض، فإذا يحمل هذه الروايات على أنها تدل على علاقة المحيي بالأرض على مستوى الحق فقط، لا على المستوى الملك، وهذا هو المقدار المتيقن من هذه الروايات. نعم، الإحياء قبل الأنفاله، قبل تشريع الأنفال، يوجب تملك الأرض أيضا، باعتبار أنه إذا أحيا أرضا استولى على رقبة الأرض، وهذا الاستيلاء سبب للملك، وجعل الأرض تحت يده، فإذن الأرض تحت يده، واليد سبب للملك، والاستيلاء سبب للملك، ولا معنى منه. وأما بعد الأنفال، تشريع الأنفال، وكون الأرض ملكا للإمام عليه السلام، وبعد ذلك القدر المتيقن من الإحياء أنه سبب لإيجاد الحق للمحيي بالأرض، لا إيجاد الملك، إيجاد الملك. ومما يؤكد ذلك ما ورد في الروايات، ما يستفاد من مجموع الروايات، أن الإسلام إنما يعترف بنتيجة عمل كل عامل، فإن كل عامل إنما يملك نتيجة عمله، وأما سيطرته على الأرض بالقوة والتحكم بدون العمل فلا يكون الإسلام معترفا به ولا يكون مالكا، كما إذا استولى على مساحة من الأرض بالقوة والتحكم بدون أي عمل فلا يكون الإسلام اعترف بملكيته فلا يكون مالكا. هذا بالنسبة إلى الآية المباركة. وأما بالنسبة إلى الروايات، الروايات التي تنص على أن الأرض أرج المواد من الأنفال فأيضا النسبة بين تلك الروايات وبين روايات الأحياء عموما من وجهه فإن هذه الروايات موردها بعد تشريع الأنفال وروايات الأحياء تشمل قبل تشريع الأنفال أيضا وأيضا هذه الروايات تشمل الأراضي المعمورة أيضا فإذا النسبة بينهما عموما من وجهه وحيث إن دلالة روايات الإحياء مجملة والقدر المتيقن أن الإحياء سبب للحق دون الملك فلا تصلح أن تكون معارضة لتلك الروايات فهذه الروايات تتقدم على روايات الإحياء في مورد الاجتماع تتقدم عليها من جهة الأزهرية تتقدم عليها هذا كله بالنسبة للأراضي وأما بالنسبة للمعادن فظاهر الأدلة أن المستخرج يملك ما أخرجه من المعادن فإن ما أخرجه من المعادن ظاهر الروايات التي تدل على وجوب الخمس فيها ظاهرها أن المعدن المخرج ملك للمستخرج ملك للمستخرج لا أنه متعلق لحقه فقط حق الاستفادة وحق الانتفاع بل ظاهر هذه الروايات أنه ملك للمستخرج كما أن ظاهر تعلق الخمس أن الخمس تعلق بعين المعدن المخرج المخرج من موضعه الطبيعي بعين المخرج لا أن الخمس تعلق بحق المستخرج المتعلق بالعين برقبة المعدن هذا خلاف الظاهرة الظاهرة أن الخمس تعلق بعين المعدن المخرج ولهذا قسم المعدن إلى خمسة أقسام خمسه للإمام عليه السلام والسادة وأربعة أخماسه للمستخرج وعلى هذا فإذا كان المخرج مسلما أو شيعيا وملتزما بدفع الزريبة للإسلام للإمام عليه السلام فالإمام عليه السلام أذن له باستخراج المعدن وتملكه فإن إذن الإمام عليه السلام إذن مالكي كما إذا أذن زيد من عمر أذن بالتصرف في ماله أو بأخذ ماله إذا كان هذا الإذن إذنا مالكيا فإن عمر بمجرد الأخذ صار مالكا له وانتقل من ملك زيد إلى ملك العامر بمجرد الأخذ إذا كان الإذن مالكيا وهكذا في المقام أيضا كذلك في المقام أيضا هذه الروايات تدل على أن الإمام عليه السلام أذن للمسلمين ولا سيما للشيعة فهو يملك بما أن الإذن إذن مالكي فهو يملك المعدن المخرج بمجرد الإخراج. وانتقل من ملك الإمام عليه السلام إلى ملكه إلى ملك المستخرج. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة. وبعد ذلك يقع الكلام في إخراج المعدن من الأرض المستأجر عليها. نتكلم فيه.